وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نخصص حلقة اليوم لمناقشة أبرز القيم التي ينبغي على مستخدم التقنية أن يتحلى بها وكيف يستطيع أن يكتسبها، مع استعراض بعض الأمثلة للتطبيقات والخدمات الإلكترونية التي تسهل حياة الإنسان وما هو أثر القيم في التعامل معها، بالإضافة إلى مناقشة الممارسات السلبية والإيجابية التي قد يقع فيها بعض مستخدمي التقنية وما هي طرق تجنبها. بداية نرحب بضيفينا الكريمين في الاستوديو، الأستاذ منذر أسامة الشيخ ورق، مدير الاستشارات التقنية بمجموعة التنمية القابضة. فأهلا بكم أستاذ منذر.
حياكم الله.
حياكم الله بهذه المشاركة الطيبة معنا.
سعيد بوجودي معكم.
حياكم الله ونحن أسعد إن شاء الله. كما نرحب أيضا بالدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي. فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى وحيا الله أخي منذر، وإن شاء الله حلقة يعني تقنية بامتياز مع جمهورنا الكريم إن شاء الله.
بإذن الله. كما نرحب بكم مشاهدين الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول برأيك ما أهم القيم التي ينبغي على مستخدم التقنية أن يتحلى بها ولماذا؟ بداية أبدأ معكم دكتور فؤاد، ونحن نتحدث عن هذا العالم، عالم التقنية، عالم واسع وكبير وكل يوم يزداد عدد مستخدميه. بداية أريد أن نسلط الضوء على مراعاة الإسلام بقواعده وأحكامه وآدابه لهذا العالم، وأنه استوعب تفاصيله وأعطانا توجيهات ونصائح ومسارات واضحة.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه بعد. عندما ننظر لقضية الإسلام ابتداء وندرك بأنه هو الدين الخاتم وآخر الرسالات والنبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، ندرك بأن هذا الدين يجب أن يكون شاملا لكل زمان ومكان. أحكامه ومبادئه وتشريعاته وقواعده تتناسب مع كل متغيرات الحياة. انطلاقا من هذه القاعدة ندرك بأننا اليوم أمام تغير متسارع. القرية الواحدة، العالم الواحد، جيل التقنية تجاوز كل الحدود، اليوم المخترعات والانطلاق في عالم التسارع المعرفي أصبح يعني الواحد في مرحلة ذهول أمام هذا التسارع. لكن مع هذا الذهول يظل أن الإسلام بقواعده ومبادئه وقيمه وأخلاقه احتوى كل هذا التسارع، فنستطيع أن نكيف كل تسارع يحصل في العالم بمبادئ وقيم الإسلام. ومن هنا نقول بأن هذا التسارع خطير، وهذا التسارع يعني ربما يجعلنا دائما وأبدا نعيش نوع من القلق. اليوم تتحدث كثير من الدراسات المحلية والعالمية الإسلامية منها وغير الإسلامية عن تأثير التركيبة القيمية وفقا للتغييرات التقنية. هذا الحراك التقني أثر بشكل أو بآخر على التركيبة القيمية للفرد، للأسرة، للمجتمع. الكل يتحدث عن هذه القضية، والكل يتكلم على أن القضية يجب أن يوضع لها منظومة قيمية مختلفة، لكن نقول بفضل الله عز وجل ديننا يحتوي كل ذلك وينطلق بوضع الأسس المناسبة لكل هذه التغييرات.
نعم، وبإذن الله نسلط الضوء أيضا على هذه القيم. نرحب بك مجددا أستاذ منذر. لعلنا أيضا نتحدث عن يعني مقدمة أين وصلت الآن عالم التقنية، ويعني نتحدث أيضا عن أعداد أو إحصائيات، لعلنا يعني نقف حتى نبصر أين يعني وصلت هذا التقنية.
طيب، بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتكلم الآن على التقنية، نتكلم أنها أصبحت جزء في حياتنا، جزء لا تجزأ في حياتنا. أصبحت التقنية معنا في جيبنا، أصبحت في سياراتنا، أصبحت في الطائرات، في وسائل النقل عامة. أصبحت التقنية الآن موجودة في المستشفيات، أصبحت موجودة في المكاتب، حتى في المحلات الصغيرة أصبحت التقنية موجودة. التقنية الآن أصبحت وسيلة مهمة جدا لكل طالب علم أو أي طالب جامعي يحتاج أن يبحث على أي معلومة. الآن بسهولة يستطيع الدخول على محركات البحث والحصول على المعلومة التي يحتاجها أسهل من أي وقت مضى. حتى الطالب الذي يريد أن يتعلم ولا تسعفه أحواله المادية أن يدخل الجامعة يستطيع أن يدخل الجامعة ويستطيع أن يحصل على درجة أكاديمية معتمدة من خلال الإنترنت في جامعة موجودة في آخر الكرة الأرضية. التقنية الآن نحن نتحدث عن أصبح الآن وسيلة للتواصل الاجتماعي، نحن نتحدث عن أكثر من 1.8 مليار مستخدم فعال ومتفاعل شهريا على منصة الفيسبوك فقط
هذا عالميا.
نعم. نتحدث عن 1.7 مليون مستخدم لتويتر من السعودية فقط،
ما شاء الله.
فهنالك حجم كبير طبعا.
واحد مليار،
1.7 مليون،
1.7 مليون
حساب موجود في السعودية. طبعا هذه الإحصائيات من عام 2017 أتوقع، الآن في ازدياد بشكل كبير جدا. فهذا الكم الهائل، هذا الانتشار الهائل، أصبح الآن التقنية موجودة لدى الأطفال، لدى الكبار، حتى كبار السن أصبحوا يتقنون هذه التقنية. التقنية هنالك تقنيات جديدة أصبحت الآن متناولة بين أيدينا وهي واعدة حقيقة، مثل تقنيات إنترنت الأشياء. أصبحت هذه التقنيات دخلت في تغيير سلوك حياتنا، أصبحت تساعدنا في تغيير سلوكنا الصحي، أصبحت تساعد المعاقين وأصحاب الإعاقات في تغيير وتسهيل حياتهم. التقنية الآن لا يمكن أحد أن يستغني عنها، يعني يكفيك أن تطفئ المودم في الشركة أو البيت لترى البلبلة التي تحدث،
لترى ردة الفعل
الكبيرة،
تسديد النت. نعم. بارك الله فيك. أنتقل لكم دكتور فؤاد، يعني لو استعرضنا حقيقة المشاركات التي وردت عبر سؤال التفاعلي، وتسمح لي أقرأ يعني جانب منها. السؤال التفاعلي الذي يقول: ما أهم القيم التي ينبغي على مستخدم التقنية أن يتحلى بها؟ الأخ عماد الأنصاري يقول: حسن الخلق، الخوف من الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أم عبد الرحمن تقول: إن السمع والبصر والفؤاد، كل ذلك كان عنه مسؤولا.
أولئك. نعم. الواقع أنه دائما الحديث عن قضية القيم هو هاجس مجتمعي، وبالتالي هذه المشاركات ليست مستغربة كون الجميع يعيش نفس التحدي. يعني مع هذه الخدمات العالية والعظيمة التي تقدمها لنا التقنية، حتى قربت لنا البعيد وسهلت لنا الصعب كما ذكر أخي منذر، لكن هناك تحديات أخرى سلوكية وتربوية وأيضا إيمانية ودينية أثرت على الفرد حقيقة في الحياة. وبالتالي هنا يتساءل الإنسان: ما هي القيم التي يمكن أن تضبط سلوك الإنسان ليستثمر التقنية بما يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا والآخرة؟ أنا أريد أن أستفيد، أنا لا أريد أن أحمل أبعد التقنية من حياتي، لا أستطيع أن أعيش بدونها. دعنا نتفق على أن لا نستطيع أن نعيش بدونها، لأن بالفعل تقدم لي تسهيل. صح. اليوم أخي منذر، وأنت جاي على الاستوديو على سبيل المثال، لو كانت هذه أول زيارة لك للاستوديو، أرسل لك الأخ مصطفى اللوكيشن ومشيت على شيخك في الطريق وهو جوجل ماب، أصبح شيخ لك بالنسبة وصلك لنا. صحيح. فلا يمكن أبدا أن أنا أستغني عنها بأي حال من الأحوال، لكن نحتاج إلى منظومة قيم ضابطة. فلو أذنت لي أخي مصطفى أن نبدأ بالقيمة الأولى التي أعتقد بأنها كما كنا نتناقش أنا وأخي منذر بأنها أم القيم في القضية، قضية مراقبة الله عز وجل، والتي أشارت إليه بعض الأخوات في قضية ذكر الآية: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أو التي أشارت إلى قضية الخوف من الله عز وجل لأنها تندرج تحت المراقبة. لماذا نتحدث عن قضية المراقبة؟ لأننا أمام عالم مفتوح، عالم لا توجد فيه ضوابط تستطيع أن تمنعك إلا الوازع الديني. صحيح. لا يمكن بكل الوسائل التقنية، مهما كان هناك أنواع من الحماية، يوجد هناك أنواع من الاختراق. وبالتالي إن لم يكن هناك وازع داخلي ومراقبة ذاتية. طيب قد يسألني شخص ويجب أن أجيب على هذا السؤال خلف الشاشة: ما الذي يحملني على أن أكون مراقبا لله عز وجل؟ الذي يحملك على أن تكون هذه القيمة موجودة لديك أن تدرك حجم الآثار السلبية المترتبة عليك لو غابت هذه القيمة لديك عند التعامل مع التقنية. اليوم نحن نتحدث عن قضية حسن الخاتمة، نتحدث عن قضية البركة في الحياة، التوفيق، نتحدث عن قضية بركة الرزق، نتحدث عن قضية بركة العلم والتعلم. كل هذه قد تتلاشى عندما يدخل الإنسان في مجال التقنية ثم يذهب بعيدا عن مراقبة الله عز وجل. ستفتح أمامك صفحات لا تتخيلها، مواقع لا تتخيلها، ويمكن أن تذهب يمنة ويسرى وأنت لا تشعر. ربما في لحظة من اللحظات تشعر بالندم في لحظة لا تنفع فيها ساعة النجاح،
والعائد يكون
والعائد سلبي على مستوى تعليمك، على مستوى هناك دراسات أخي مصطفى وربما أخي منذر يؤكد هذا القضية، دراسات تؤثر على تؤكد على أن الاستغراق في مشاهدة بعض المواقع بطرق معينة تؤثر على الحصيلة العلمية، على التفكير، على قوة الاستذكار، على التعلم، ثم بعد ذلك على قضية الاهتمام الصحي، على قضايا كثيرة جدا. اليوم نحن نقول مراقبة الله قضية أولى فيصلية تساعد على أن ننطلق في عالم التقنية بنوع من التوازن.
صحيح. تعليقك أستاذ منذر على موضوع مراقبة الله من الجانب التقني كيف تنظر إليه؟
جزاه الله خير دكتور فؤاد، يعني أعقب على كلامه أنه للأسف البعض صارت عندهم المنكر برأيه إذا كان متاح صار بالنسبة له فهو حلال، فأصبحت الناس للأسف يعني تتساهل بالكثير من الأمور. المراقبة الله عز وجل يبدو أن نستحضرها في يعني كل حياتنا. صحيح. وما أحد يعني يناقش في هذا الأمر، حتى أنا كمبرمج أو أنا كتقني حينما أذهب لأعمل في شركة معينة علي أن أتحرى في هذه الشركة، هل عملي معهم في التقنية وفي حال كانت الشركة مثلا عندها نشاطات مشبوهة أو فيها أي صحيح. أشكال، هل هذا الشيء
العائد
في استخدام هذه التقنية أنا أؤثم عليه؟ فهذا أنا أحتاج أني أنا أراجع نفسي فيه قبل ما أنطلق في هذه النقطة. يندرج تحت مخافة الله هو الصدق.
يا سلام.
حينما تتعامل أنت في التقنية لابد أن تستشعر مراقبة الله عز وجل لك، وتتحرى الصدق في مواقع التواصل الاجتماعي، تتحرى الصدق في نقلك للأخبار، تتحرى الصدق في مشاركة المحتوى هنالك الآن المحتوى لا أحد يكبح جماحه على مواقع التواصل الاجتماعي ورغم وجود هذا الكم الهائل.
إذا كان هو يعني الإنسان حريص على الصدق، كيف من خلال صفحات التواصل أنه يعرف هذه الصفحة فعلا هي موثوقة أو صادقة؟
جميل. للأسف هنالك الكثير من الناس بحسن نية أو بسوء نية ينتحل أسماء أشخاص آخرين. نعم. أسماء مشايخ أو علماء أو
استشاري أو غيره،
استشاري أو غيره،
أو مصطلحات يعني مصطلحات جاذبة يعني مستشار تربوي، مستشار، نعم، مستشار تقني
تمام ويفتح صفحة وتأتيه الناس وتشترك معه ويصير هو يروج لهذه المقالات للأسف قد يكون مستنسخها من أناس آخرين دون الإشارة إلى مصدرها. الإشكالية الأكبر أحيانا يروجوا لأشياء قد تكون مضرة أصلا، يعني مثلا صفحة تنتحل أنها هي مثلا صفحة متخصصة في الطب تنقل خلطات شعبية، هذه الخلطات الشعبية غير محكمة ولا يشرف عليها أطباء، قد تسبب إشكاليات لدى بعض الأشخاص اللي عندهم حالات صحية معينة في حالة وأنه استخدمها، يعني للأسف في كثير من الحالات الموجودة في هذا.
نعم. نعم. في سياق الصدق أنا سأعطي أمثلة ربما. نعم. قضية الصدق والمصداقية، يعني أحيانا قضية مثل ما ذكر أخي منذر في قضية بيع المنتجات، يعني أنا بإمكاني الآن أن أظهر على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وأبيع منتج وآتي بمعرفات أنا أنشأتها من طرف أصحابي وأصدقائي وأجعلهم يدخلون يثنون على المنتج. نعم. والله استخدمناه وطلع تمام، والله أفضل تمام. منتج شفناه هذا جزء من الكذب. صحيح. أنت في الأخير أتيت بمن هم تبعك مثل جنود لك بالفعل. صحيح. فأنا أغريت الذي أمام، والله دخل وشوف تعليقات الناس، شوف تقييمات الناس، أو أضع تقييم شكلي وأدخل عليه جيش من المعرفات التي هي من طرفي. أنت تستطيع أنك تفتح 100 معرف 200 معرف في تويتر في الفيس في الانستغرام في السناب إلى آخره،
تجعل من هذا المنتج مثلا
خلاص وتسوق له بطريقة كاذبة. هذا جزء من عملية الكذب. جزء من عملية الكذب اللي هي ضد قيمة الصدق قضية الإشاعات. وذكرها أخي منذر حقيقة، نحن أمام اليوم كم هائل من الإشاعات ونقل المعلومات بدون تثبت، أحيانا تضر بالجانب الأمني، أحيانا بالجانب الديني، أحيانا بجانب ما يتعلق
بالجانب العملي مثلا الأرصاد الجوية وغيرها. يعني
الأرصاد الجوية والله بكرة إجازة، هذه قضية بكرة إجازة وترويج كلمة
سبب إرباك كبير.
إيه إرباك. يجوا الأولاد البيت ترى قالوا بكرة إجازة، فين الإجازة؟ يلا خذوا إجازة. حقيقة نحن أمام إشكالية حقيقية في قيمة، وذلك قيمة الصدق. أنا أكد على أن بالفعل قيمة مهمة ضابطة بعد قيمة المراقبة، قيمة جدا مهمة حقيقة.
سبحان الله. لو تأذن لي يعني الحديث اللي ورد في السيرة النبوية أن الرجل لا يكذب الكذبة تبلغ الآفاق.
صحيح.
سبحان الله، يعني قبل زمان ما كنا نتخيل أنه كيف هي الآفاق، لكن الآن أنت الإشاعة حينما تنشر تصل إلى أنحاء العالم بخلال لحظات.
واحد يقول يعني والله جاتنا الكذبة من 6 جروبات وهو أطلق الكذبة أساساً وجاته من جروبات ثانية، يقول ما شاء الله كيف اللفة ذي جات.
يمكن صدقها بعدين.
طيب أستاذ منذر برأيك أيضاً أهم القيم التي ينبغي على المستخدم للتقنية أن يكون يعني يتحلى بها؟
نعم أنا أعتقد هناك قيمة هي قيمة الانضباط. نعم. الانضباط الكثير من أولياء الأمور لا يعرفون أن هنالك شروط معينة لاستخدام بعض المواقع الاجتماعية، مواقع التواصل الاجتماعي، فتجد مثلا الأبناء يستخدمون جوجل وجوجل ينص في 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 اتفاقية المستخدم ألا يعمل الطفل أقل من 13 سنة ولا غير مسموح أن يفتح له حساب. نعم إلا موافقة ولي الأمر. للأسف أحيانا الأب يعني يظن أنه هذا من باب الالتفاف فيلعب في تاريخ ميلاد الطفل ويفتح لولده حساب لكي يدخل ويتصفح اليوتيوب وجوجل وغيرها من البرامج.
خطورة ذلك
الله يسعدك أنه المحتوى المروج لهذه الفئة العمرية لا تتناسب مع عمر هذا الطفل اللي عمره 7 سنوات أو 8 سنوات، وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي أيضا لديها ضوابط بهذا الأمر. أيضا الانضباط، نحن كمستخدمين نحن الكبار، نحن الآن التقنية ما تفارقنا، يعني ما يمر ساعة أو يمكن أقل إلا نفتح جوالاتنا وتواصل فيها. لابد نحن نستشعر قيمة الوقت اللي إحنا نملكه، لابد أنه نحن نضبط وقتنا في التواصل الاجتماعي. للأسف عند الكثير من الناس تحول الموضوع إلى إدمان وهذه إشكالية. لذلك في بعض التطبيقات بصراحة أنا عندي تجربة ممكن أتكلم عنها، في برنامج صغير تضعه في جوالك، هذا يقيس سلوكك، يدرس سلوكك في فتح الجوال، تصفحك، أنت تدخل على الإنترنت، تدخل على الإيميل، تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، كم استغرقت في تصفح البرنامج الفلاني. صدقني أي أحد يحمل هذا البرنامج سيذهل من حجم الوقت اللي ضاع في أشياء ممكن يعني كان عايش بدونها.
قد تكون
ثانوية، يعني قد لا تكون.
نعم، مع قيمة الانضباط دكتور فؤاد، يعني الآن وخصوصا أولياء الأمور يعني السؤال كيف أضبط أبنائي، وإحنا لعلنا سنخصص يعني جانب من هذه الحلقة لهذا الحديث.
صحيح الحلقة لعلي، لكن دعني يعني أتابع معه في مثل ما ذكر في قضية الانضباط. أنا أريد أن أيضا أن أنتقل لأنه ما شاء الله تبارك الله هذه الحلقة مليئة بالقيم المختلفة، فدعني أكد على قيمة جديدة أخرى مهمة في عملية التعامل مع التقنية، قضية الأمانة. والأمانة هنا مرتبطة بالأمانة الفكرية، نقل المعلومات بدون نسبتها لصاحبها. السرقة المعلومات والأفكار والاقتباسات. أنا أدرك أن هناك بعض الحريصين في قضية الاقتباسات أن يقول مثلا، يقول إذا وضعت بين معكوفتين فهي ليس من كلامي وإنما منقولة، اقتباس أو يكتب تحت منقول أو أعجبني، هذا جزء من عملية الأمانة. أحيانا لدينا مشكلة كبيرة جدا في قضية لازلت في قضية الأمانة. الأمانة الفكرية عندما تختل الأمانة الفكرية ندخل في مشكلة المصداقية، يعني نعود إلى القيمة الأساسية. لأن أنا ذاك ستنتقل معلومات منسوبة إلى أشخاص، وهذا جزء من الإخلال بالأمانة مع الصدق، منسوبة إلى أشخاص أو منسوبة إلى كيانات. كيانات يعتقد الإنسان بأنها كيانات رسمية، يعني مثلا أنسب مقالة إلى وزارة الصحة أو إلى وزارة كذا إلى آخره وأبدأ أنقله، أو حدث مجتمعي معين الناس ينتظرون قرار فيه، تصدر وزارة التجارة قرار أو الآخر مثلا، فأقول والله هذا الخبر منقول عن وزارة التجارة، ليس الأمر كذلك، دخلت في قضية الكذب من جهة والإخلال بالأمانة من جهة أخرى. فأعتقد أن قيمة الأمانة يعني قيمة أيضا مهمة يجب أن نوليها اهتمام، ولها حقيقة ممارسات كثيرة في هذا الاتجاه.
نعم بارك الله فيكم. نكمل إن شاء الله بعد نأخذ الاتصال. الأخ أشرف من السودان تفضل.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
أسأل عن أهمية التوازن في استخدام التقنية.
أهمية التوازن، نعم.
أي هل التقنية لها أثر في ضعف العلاقات الاجتماعية؟
يا سلام.
هل التقنية تؤثر في المنهج الإسلامي؟ ظهور مسألة الإلحاد الآن.
سلام.
نعم. أهمية مراقبة الأهل وضبط استخدام هذه التقنية، وهل هذه التقنية تؤثر على البرين أو الدماغ أو تسبب مشاكل؟ وجزاكم الله خير.
نعم أشكرك أخي أشرف على هذه الأسئلة حقيقة المهمة،
أشار إلى قضيتين مهمة. القضية الأولى في التواصل، والقضية الثانية في قضية
التوازن
الخطيرة. نعم. التوازن، وذكر طبعا التوازن والتواصل، وذكر قضية مرتبطة بما يمكن أن تحدثه التقنية من قضايا الإلحاد وغيره، وهذا يجرني إلى قيمة حقيقة كنت سأتحدث عنها، وهي قيمة العلم. اليوم إذا ابني وابنك وأخي وأخوك وأختي وأختك سيكونون داخل عالم افتراضي فيه معلومات مختلفة، يجب أن أزودهم بقيمة العلم ويتحصنون بقضية العلم. لما نتحدث عن قضية الإلحاد، عندما يدخل الابن أو البنت على مواقع مختلفة تتحدث عن قضايا يعني قد تثير تساؤل لديهم، هل يوجد الله أصلا؟ هل الله موجود؟ وتبدأ تسترسل قضايا خطيرة وحساسة. حساسة. الذين بثوا هذه السموم داخل الشبكات،
مواقع
هدامة، الذين بثوا هذه السموم لديهم احترافية في نقل المحتوى المؤثر على الذي ليس لديه حصانة.
صحيح.
فأنا اليوم بحاجة إلى حصانة علمية. إذا كان الجميع داخل هذه الشبكة أو داخل هذا العالم الافتراضي، قيمة العلم إحدى القضايا المهمة. أعود الآن لقضية التواصل. أنا أعتقد، بل هناك دراسات تثبت هذه القضية، بأن التواصل الاجتماعي أو التقنية أثرت بشكل كبير جدا على التواصل الأسري والتواصل المجتمعي. اليوم مثل ما ذكر أخي منذر لما تحدث عن قضية البرنامج الذي يوجد لديك ويعطيك حراكك التقني، اليوم على مستوى الأسرة الواحدة كم حجم الساعات التي تقضيها الأسرة سويا بعيدا عن قضية الجوالات؟
صحيح.
أو بعيدا عن قضية التقنية. اليوم لو جلسوا على سفرة الطعام، الجوالات بأيديهم، وهذا يعني يتصفح سناب، وهذا جاله رسالة في الواتس، بل أحيانا شيخ مصطفى في البيت الواحد الأم تقول لبنتها نادي أختك أو يعني اطلبيها، فترسل لها بالواتس تقول لها كلمي أمي بسرعة.
هم في نفس البيت.
في نفس البيت يعني القضية، وأحيانا من سرير لسرير، يعني ما في يعني ما أصبح في نوع حتى من الإرهاق أن تقوم من فوق السرير وتنادي أختها أو أخوها. في الزواجات، في المناسبات العامة، تدخل في مناسبات الأعياد، تدخل تسلم على أولاد عمومتك، تجلس معهم، بعد خمس دقائق من السلام كل واحد أخرج جواله وبدأ يعني يتخاطب مع العالم الافتراضي. على مستوى البيوت، والله يا أخي دخلت بعض البيوت، الأولاد يلعبون في لعبة البلايستيشن اللي هي فيها إنترنت وعن بعد، مشغولين بالكامل عن الأسرة بالكامل.
صحيح.
أحدهم والله أصيب بفقر دم وهزال في الجسم بسبب أنه لا يتناول ولا وجبة إلا وجبة واحدة الساعة الثالثة في الليل. يبدأ يستيقظ الساعة 2 ظهرا ويواصل اللعب إلى الثالثة ليلا، يتوقف فقط لوجبة سريعة عبارة عن سندويش خفيف، ثم يعود للعب إلى بعد الفجر وينام. يعني شيء عجيب في قضية تحطيم العلاقات الأسرية والتأثير عليها بشكل كبير.
نعم، بارك الله فيكم. لعلنا نواصل إن شاء الله بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام، فابقوا معنا.
هل تشعر بالقلق حيال تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟ هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك أو السماح لهم به؟ إن كنت كذلك فكن مطمئنا، كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت. لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت، ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه. لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلا، واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم. احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد. صادق أبناءك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم. تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية، أن لا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت، وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك. فعلى صفحات الشبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة، أن لا يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا، أن لا يقوموا بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها. ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني، خاصة إذا كان المرسل مجهولا. ألا يمارسوا عبر الشبكة بيعا أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار. ألا يخرجوا للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم. حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والتي نتناول فيها قيمنا مع المستخدم للتقنية. نرحب بكم ضيفينا الكريمين أستاذ منذر والدكتور فؤاد. أستاذ منذر، كان لكم تعليق على سؤال الأستاذ أشرف من السودان.
نعم، الحقيقة أن اطلعت على دراسة أجريت على 540 طالب جامعي. هذه الدراسة كانت تدرس سلوك هذه الطلاب على استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي. هذه الدراسة كانت 99% من الطلاب ال 540 كانوا يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، 99%.
نعم.
44% من الطلاب، من هؤلاء الطلاب 44% يستخدمون الانترنت، شبكات التواصل الاجتماعي اكثر من 3 ساعات في اليوم. اكثر بكم ما وضحت الدراسة، لكن نسبة عالية. تم دراسة أكثر السلبيات اللي وجدت عند هؤلاء، وجدوا أنه أكثر السلبيات بداية في تضييع الأوقات وتحصيل ضعف التحصيل العلمي والعزلة الاجتماعية. العزلة الاجتماعية هي
صحيح،
يعني اللي تؤيد كلام الأستاذ أشرف التواصل معنا بسم
الله. نعم، بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. أيضا من المشاركات الأخت آية إبراهيم تقول: التحقق من الخبر والأمانة في نقله لما يتسبب ذلك في فساد كبير وانتشار الشائعات والفتن.
صحيح.
أيضا من القيم دكتور،
أنا قبل أذكر القيمة نعم. التي بعدها، حقيقة شدني المقطع الجميل الذي
نعم. المقطع الموشن
اللي كان الآن في الفاصل. حقيقة هم ذكروا بعض الأساليب العملية في قضية الحفاظ على السرية والخصوصية، وهذه واحدة من القيم التي أردنا أن نتحدث عنها. سواء أنا لا أخترق خصوصية الآخرين كقيمة يجب علي أن أراعيها، وربما لها شواهد كثيرة أخي منذر سيتحدث عنها، لكن أنا الآن سأنتهزها فرصة بأننا أحيانا نكون نحن أسباب لتدخل الآخرين في خصوصياتنا. اليوم قضية أنني أنشر كل شيء عني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التصوير بالسناب في مطعم، في رحلة، في مكان، أحيانا نشر الصور الخاصة، المعلومات الخاصة، أحيانا لا شعوريا مثل ما ذكر المقطع، وهي قضية حساسة، الضغط على الروابط المجهولة والآخره. يعني إمكانية أن يخترق الآخرين خصوصيتك من خلال التجسس على جهازك أو إلى آخره، قد أكون أنا سبب فيه. قد تكون البنت أو الولد سبب في هتك أستار، يعني أسرار الأسرة بسبب سوء التعامل مع التقنية. اليوم نتكلم عن قضية السرية والخصوصية كقيمة أنا أمارسها في محافظتي على أسرتي، وبالمقابل أنا مسؤول أمام الله كقيمة ألا أهتك خصوصية الآخرين ولا أتدخل في مساحات الآخرين بشكل معين، يعني ربما يبرز ما لا يريدون إبرازه.
نعم.
ولها يمكن شواهد كثيرة في هذا الاتجاه.
نعم. يعني هل ممكن رابط يعني يودي إلى انتهاك الخصوصية وأخذ كل بيانات المستخدم مثلا؟
نحن التقنيين عندنا قاعدة: طالما أنت متصل فأنت لست آمن. طالما أنت متصل في الإنترنت فلست آمن، سواء كان على جوالك، سواء كان على جهاز الكمبيوتر، حتى على الأجهزة التي الآن تستخدم تسمى إنترنت الأشياء، أي جهاز متصل، التلفزيون الذي فيه كاميرا، أنت لست آمن طالما هو متصل على الإنترنت. هنالك نعم، هنالك حمايات، هنالك جهود كبيرة لوضع طبقات الحماية التي تمنع دخول المخترقين، لكن ما زال هنالك احتمالية الاختراق موجودة. وتزيد هذه الاحتمالية بهذه الممارسات اللي تفضلت عنها في موضوع الضغط على الروابط وغيرها. في أمر آخر، سبحان الله، يعني مرتبط في القيمة اللي ذكرتها قبل الموضوع قبل الفاصل وهو الأمانة. الآن كنا نتكلم في الماضي عن موضوع أنه ما يجوز تنسخ سي دي وتستخدمه أو توزعه أو تشتري سي دي منسوخ. الآن للأسف الكثير من الناس يعمد إلى موضوع كسر البرامج، كسر حماية هذه البرامج. صحيح. يلجأ بالأخير هي برامج غير أصلية بالأخير.
نعم.
لكن لا يلتفت إلى أنه هذه الممارسات تؤدي إلى فتح فجوة في جهازه، ممكن الهكر أو المتسللين يتسللوا إلى جهازه من خلال هذه الثغرة.
نعم.
فهذه إشكالية. سبحان الله، يعني ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. للأسف الناس أتمتت هذه الآية، أتمتت عملية التجسس من خلال اختراق الناس، الوصول الى الميكروفون او الكاميرا والتسلل فيها. اصبحت حالات ابتزاز سمعنا عنها كلنا من جراء هذه الممارسة. اصبحت هنالك بعض الناس تصور اخرين خلسة وتفضح خصوصياتهم، وهذا يعني لا يعني يتكلم فيه اثنين انه حرام شرعا. يعني
هو الان في نظام التجريم الجنائي والقواعد الموجودة في اللي صدرت مؤخرا وقبلها جرائم المعلومات، هذه كلها تجرم. لكن فعليا حقيقة نتكلم الآن عن الوازع الديني.
صحيح.
اللي هو الضابط الداخلي.
صحيح.
أنا عندما أهتك خصوصية الآخرين وأتدخل فيها ربما بصورة برسالة بتغريدة إلى آخره، سأسأل عنها أمام الله عز وجل. وبالمقابل كما ذكرنا في القضية نفسها أنني أنا مطالب بأنني أحمي خصوصية أسرتي وأهلي. أحيانا بطريقة غير مباشرة البنت أو الولد يخرج بعض أسرار الأسرة من خلافات حصلت بين الأب والأم بطريقة صحيح. غير مباشرة عبر مقطع صور، عبر صورة، أو أحيانا يعني قضايا خاصة. نعم. جدا. أحيانا القضايا لا يريد الوالدين إظهارها أصلا. أنا أعتقد بأن القضية جدا حساسة ومهمة. أحيانا تخترق الخصوصية أخي منذر وأخي مصطفى في بعض المناسبات، مثلا في الزواج، تصوير في الزواج. نحن لماذا نلجأ أحيانا نقول والله تفتيش ما نبغى أجهزة تدخل؟ لماذا لا يكون هناك وازع داخلي أن دخلت إلى مكان، هذا المكان أنا أحترم فيه خصوصية الناس، طالما أني أعلم أن الناس لا يريدون أن تصور مقاطع ولا تنشر مقاطع فأنا يجب أن أتحمل مسؤوليتي بعدم اختراق هذا الخصوصية.
تمام.
بشكل يعني نتكلم عن قيمة الستر في هذا الجانب.
هذا طبعا هذا يمدنا إلى قضية أخرى، قضية الستر. هذا اختراق، لكن أحيانا تقاد إليه قضية بدون اختراق وفيها هتك ستر لآخرين. يعني اطلعت بطريقة غير مباشرة على خطأ أو خلل أو جريمة وقع فيها طرف آخر، وهنا تأتي قضية إن الله ستير، يحب الستر. فأنا مسؤول أمام الله عز وجل أيضا في قيمة جديدة أنني أغطي على ما حصل من عورة أخي، لأن كشف العورات مأثم شرعي، بل تتبع الأورات مأثم شرعي أيضا.
صحيح.
وعادة تتبع العورات هي عبارة عن رحلة، تبدأ الرحلة هذه بإساءة الظن، وهذه سنتكلم عنها يعني بعد قليل عند قضية الاحترام وما يتعلق بها، لكن ثم تبدأ تتبع العورة ثم هتك ستر العورة. لو حصل أنني اطلعت على عورة أخي المسلم بطريقة غير مباشرة، لا يجوز لي ولا قيميا ولا تربويا أنني أهتك هذا الستر. والذي يحرك هذا الموضوع وجدانيا أن يدرك الإنسان أنه متى ما تسبب في هتك ستر عبد مسلم هتك ستره ولو في عقر داره، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قضية حساسة يا أخي، ما منا شخص إلا لديه عيوب، ما منا شخص إلا لديه أخطاء. فعندما أنا أتتبع زلات الآخرين وأضخمها وأسلط الضوء عليها وأهتك سترهم، تدور الدائرة وتعود.
نعم أستاذ منذر، يعني الآن هناك حسابات مجهولة بأسماء مزيفة تدخل أو تروج بأخبار كاذبة، كيف نتعامل معها؟
والله السكوت عنها. يعني اللي تفضل فيه الدكتور فؤاد، حينما يقع يعني بصرك على شيء يسيء لأخيك، أول شيء لا تنشره، حتى ضغطة لايك لا تسويها، ضغطت أعجابي الناس، لأنه هذا الشيء ينشر من حيث لا تدري. والإشكالية الكبيرة وكثير من الناس سبحان الله لا يتنبه لها أن الإنترنت هو كتاب لا يمسح. كتاب لا يمسح في الغالب. يعني المقطع حينما ينتشر على أكثر من منصة، حتى لو صاحب المقطع تاب وأناب وحذف المقطع، فهو استنسخ مئات المرات. فهذه هي المصيبة. والإشكالية اللي يقع فيها كثير من الناس أيضا، يمكن هذا يقودنا أيضا إلى أمر آخر، هو موضوع المحتوى الغير هادف. يعني كثير من الناس يروجون لصناعة محتوى تافه، قد يتكلم بأشياء قد لا تكون فيها إشكالية شرعية لكن تافهة مضيعة للوقت. بعد فترة من الزمن هذا الشخص اللي مثلا سوى فيديو يعلق على لعبة معينة بعد 10 سنوات صار في منصب معين، يعني كيف تنظر الناس لهذا الشخص؟ يعني سبحان الله أنا أنظر إلى بعض الناس أقول يعني هذا بعد 10 سنوات كيف حيشوف نفسه؟ يعني كيف صحيح. كيف حيشوف نفسه بعد ما يصير مهندس دكتور في الجامعة في صحيح. فسبحان الله يحتاج الإنسان أن يتأمل في أي محتوى ينشره على الإنترنت أو يشارك في هذا الإنترنت صحيح. لأنه التصقت فيه وسيكسب إثم كل من يتابع وينشر أيضا.
نعم بارك الله فيكم. كذلك يعني أغلب المشاركين حتى في الصفحات يقول الأخ الأسعد الصدق في القول والإخلاص في العمل ومراقبة الله في السر والعلن. عبد الغني يقول تقوى الله ومراقبته دائما، اتق الله حيثما كنت. كل هذه من الأشياء التي فعلا صحيح. تعزز صحيح. فينا أيضا دكتور فؤاد من القيم
من القيم هنا قيمة في غاية الأهمية وهي قيمة الاحترام، احترام الآخرين. يا أخي أنا عندما أعمل معك في السوشيال ميديا أو في وسائل التواصل الاجتماعي سأختلف معك في الرأي، ربما تقول رأي وأنا أختلف معك. يجب أن يكون هناك قواعد ضابطة لقيمة للتعامل مع الآخرين، عنوانه الرئيس الاحترام، وله صور كثيرة جدا سواء في الرد في جمال العبارة في لطف العبارة عدم التهجم على الناس عدم التطاول عليهم قولا
إحسان الظن
قضية مهمة جدا عدم الدخول في النيات. يا أخي أنا أقول مع التقنية في 4G وال5G صار في عندنا 7G اللي هم اللي عندهم إمكانية الدخول في النيات، يعني لديه قدرة عالية على أن يعرف مقصدك من الكلمة. تقنية متقدمة دي ما حصلت إلى الآن حتى ما حصل. يا أخي أنا ما قصدت لا 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 أنت تقصد. يا أخي أمرت أن أعامل الناس على ظواهرهم وأكل سرائرهم إلى الله، هذا مخبر هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قضية الاحترام في العبارات في الكلمات في التعليق في الردود. أحدهم كان يحدثني يوما ما من الإخوة المعروفين المشاهير في السوشيال ميديا يقول أنا لا أدخل في قضايا نزاعية مع الناس في السوشيال ميديا إطلاقا، أي قضية نزاعية لا أدخل فيها أصلا. لماذا تتقاطع مع الناس ربما يعلو الصوت ربما تسمع كلمات يعني لا تليق لا تليق. مثل ما ذكر أخي منذر كلمة جدا مهمة قال أو في هذه الكلمة جدا مهمة قضية أن الإنترنت في الغالب يعني كتاب مفتوح قل أن يمسح. أنا عندما أطلق تغريدة أو أرسل كلمة ستسجل علي ستكتب شهادتهم ويسألون، وبالتالي احترام الناس مطلب. أمرت أن أعامل الناس كما أحب أن يعاملوني، والقاعدة وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. طب إيش قيمة كيف معيار الاحترام؟ أنت بس اسأل نفسك ماذا تريد الناس يتعاملوا معك، تعامل معه بنفس الطريقة
بالضبط.
بس عندما تكون مهذب في كلماتك في أقوالك هذا يمثل شخصيتك يمثل تربيتك يمثل والديك. ولذلك يعني عندما تجد شخص يتعامل بهذه الطريقة يقول يا أخي رحم الله والديك رحم الله.
أحيانا دكتور تجد أنه من يعني يتلاعب بالصور أو المقاطع بهدف أنه يعني يعمل أضحوكة من هذا الشخص أو من موقف معين.
صحيح صحيح
وهذا فيها قلة
وهذه يعني. نوع من التجاوز في عدم الاحترام
نعم.
وربما يدخل فيها أيضا عدم المصداقية والصدق. أحيانا تركيب الصور هذه قضية نعم. حساسة نعم. في تركيب الصورة يدخلنا في الأمانة ويدخلنا في الصدق. أحيانا تركب صورة على صورة بطريقة معينة هذا جزء من عملية الخداع والعياذ بالله
يعني. نعم بارك الله فيكم. إحنا معنا مشاركة هاتفية من الدكتورة ماجدة غريب أستاذة مشاركة في علم المعلومات في جامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتورة ماجدة. معنا الدكتورة ماجدة تفضلي.
أهلا بكم وشكر الله سعيكم برنامج جميل وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الأخوان الأفاضل في الاستديو وأحب أشارك يعني من الملاحظ أنه نسبة الإدمان على وسائل على مواقع التواصل الاجتماعي عالية وخلينا نقول نسبة الاستخدام حتى من قبل الشباب يعني بالدراسات يعني تأخذ النسبة الأعلى. ألا تتفقون معي أنه ينبغي أن نواجه هذه ما نقول هذا التسارع التقني بسلب بالإيجاب أنه من نعومة أطراف الأطفال نبدأ نعلمهم كيف نربي فيهم هذه القيم ونصحح لهم هذه المفاهيم لأنه اللي حاصل معانا في سوء الاستخدام أو في الطرح الغير مناسب أنه اختلطت المفاهيم على الشباب وعلى الأطفال والتقنية المفتوحة هذه عملت هذا الربط يعني الإعلام المفتوح وتواصلي مع الآخر فين ما كان وصلوا الفكرة سواء كانت صحيحة ولا مي صحيحة وتصادم معه واختلف معه عمل هذا الإرباك؟ ألا تتفقون معي نحتاج أدلة، نحتاج إلى مقررات دراسية تعطى بشكل لا صفي تحقق الرسالة؟
صحيح.
نعم. جميل. جميل.
نعم بارك الله فيكم دكتورة ماجد. في نقطة أخرى حابين تضيفوها؟
يعني أحب بدل لخص طولنا في الأخير القيم التي ينبغي أن يتعامل معها مستخدم التقنية أو مواقع التواصل.
طيب طيب. طيب إن شاء الله جزاكم الله خير على هذه المشاركة الدكتورة ماجدة غريب. أيضا معنا اتصال الأستاذ بندر من السعودية، تفضل يا بندر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله مساكم جميعا ويعطيكم العافية صراحة، برنامج جميل
الله يعافيك،
هادف للأجيال القادمة. حاب أوجه كلامي مباشرة، كيف ممكن احنا نشتغل على تطوير هذه القيم في مجتمعنا، سواء كان الأسري أو كان العملي، سواء لصغار السن أو لكبار السن ذاتهم، كيف نكون ممكن ملهمين لهم في نفس الوقت؟ الله يعطيك العافية.
الله يعافيكم، أشكرك أستاذ بندر على هذه السؤال.
مداخلتين جميلة صراحة.
مداخلة جميلة، تفضل بالتعليق.
يعني الدكتورة ماجدة جزاها الله خير أشارت إلى قضيتين في غاية الأهمية، أو قضية أساسية حقيقة. يعني القضية الأولى أشارت إلى أننا يجب أن نتعامل مع التقنية بشكل إيجابي، كون أبناءنا وبناتنا والجيل الجديد موجود هناك، يعني لا أستطيع أن أنتزعهم من هناك، لكن أستطيع أن أذهب إليهم وأصنع لهم بيئة افتراضية آمنة، وهذه يعني متطلبات قادمة مهمة جدا. وأشارت إلى قضية وجود أدلة ومناهج، وهذا ما ذكره قبل قليل أخي المتداخل الأخير عندما أشار إلى قضية أن نريد كيف نصل لهذا الجيل، نريد خطوات عملية ربما نصل فيها للجيل. ربما نحن اتفقنا أخي مصطفى أننا في آخر خمس دقائق من الحلقة نريد أن نلخص لأولياء الأمور تحديدا، للآباء للأمهات، كيف نستطيع أن نعطي لهم ما يساعدهم على 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 تزويد الجيل بالحصانة الداخلية. نحن أمام تحدي كبير جدا ونحاول حقيقة أن نضع شيء من هذا الاتجاه، لكن كلا المداخلتين.
نعم بارك الله فيكم. تعليقكم أستاذ منذر على المشاركة فيما تفضلت به الدكتورة ماجدة.
هو لا شك يعني أنا كأب صراحة يعني أحزن حينما أجد ولدي منكب، أحيانا أكلمه هو لا يستطيع أن يرد علي إنه هو أصلا مندمج اندماج كبير جدا. صحيح. مع الألعاب. وكما تفضل دكتور فؤاد، ما تستطيع أنت تمنع ولدك من يمسك جوال أو تستطيع أنه يمسك بلاي ستيشن، فنحتاج هنا إلى وضع ضوابط معينة، وقبل هذه الضوابط تحتاج أنك تزرع داخل الولد بعض القيم. هذه القيم إحنا نتكلم عنها تحتاج تزرعها من الصغر، تحتاج تزرع مخافة الله، لأنه ثق تماما الولد ممكن يدخل في فراشه وهو ماسك جوال ومنتقل إلى عالم آخر أنت ما تدري عنه. فهذه نقطة حساسة ومهمة جدا.
نعم، لو تكلمنا أيضا عن قيمة الاحترام في وسائل التواصل أو في استخدام التقنية بشكل عام.
نعم، الحقيقة يعني تحزن حينما تتصفح مواقع إخبارية وتجد بعض الردود التي تتقاذف السب والشتيمة بشكل يعني ما أدري كيف يفسر. يعني الاحترام يجب أن يعني الشخص الداخل إلى أي موقع من المواقع يجب عليه أن يعرف أنه هو مكشوف.
صحيح.
إن لم يكن مكشوف أمام الخلق فهو مكشوف أمام رب العالمين. حينما يتعامل ويقضح الناس ويسب في ذاك وذاك، للأسف أحيانا تصبح نزاعات عنصرية على مواقع التواصل. تقول يا جماعة خبر بسيط، ليش حتى تدخل توصل للمشكلة إلى هذا الأمر يعني. فسبحان الله أحيانا تشعر، وهذا ما أطلق عليه الذباب الإلكتروني، تشعر أن هؤلاء يدخلون فقط لهدف إثارة الفتن والنزاع. والله المستعان.
نعم، أيضا من القيم أستاذ منذر الابتكار.
نعم.
فكيف لمستخدم التقنية أن يعني يكون مبتكر باستخدامه لهذه التقنية؟
جميل. الوتيرة التقنية بشكل عام وتيرة متسارعة بشكل كبير، فيحتاج الشخص اللي يتابع التقنية يحتاج أن ينمي مهاراته مع الوقت عشان يستطيع اللحاق في هذا الركب. هنالك شواهد كثيرة بصراحة أنا مرة يعني مبسوط فيها. في تشوف الآن التقنيين أو المبرمجين أو المهندسين المعماريين الفنيين أصبح لهم قنوات تواصل، يفتحوا حسابات على مواقع التواصل، وأصبحت هذه الحسابات هي منابر لنشر العلم أو نشر هذه التوعية أو نشر المهارات اللي موجودة. هنالك أيضا نماذج لأطباء مثل حساب الدكتور وائل العسق أو دكتور فهد الخضيري ينشر يعني نصائح طبية مضمونة. جميل. أنت متأكد منها. هنالك أطفال. صحيح. أطفال على الإنترنت. تخيل في طفلين حقيقة أخوة هم عايشين في بريطانيا, سعوديين عايشين في بريطانيا, افتتحوا قناة على الإنستغرام تعلم اللغة الإنجليزية.
جميل.
بأسلوب مبدع بصراحة. هنالك طفل في كندا اسمه تاماي باكاشي, هذا طفل يدرس الذكاء الاصطناعي, تخيل وهو في المرحلة المتوسطة. فالإنترنت الآن منصة أي أحد ممكن يستطيع أن يدخل عليها. فأنت لو دفعت ولدك أن يركز على الجانب الإيجابي في استغلال المواقع التواصل الاجتماعية سيخرج منه شيء عظيم.
هذا ربما أخي مصطفى أخي مندري يدفعنا إلى قضية إن قلنا الابتكار. أنا أقول أيضا النفع المتعدي, وهذه القيمة في غاية الأهمية. جميل. لما نتحدث عن قضية صناعة المحتوى النافع.
نعم.
بالمقابل صناعة المحتوى الضار. يعني أنا لما ذكرت أمثلة للأطباء السعوديين وغير السعوديين والجهود هذه التي أطباء أو مهندسين أو فنيين أو معلمين أو إلى آخره, هذا جزء من صناعة النفع المتعدي للآخرين.
صحيح.
اليوم يستطيع الشخص أنه يغرد تغريدة, هذه التغريدة أو يرتويتها تفتح آفاق أمام أناس ملأ التشاؤم قلوبهم.
صحيح.
وبالمقابل تستطيع أنك تغرد بتغريدة أو ترتوي التغريدة تزيد من جرح التشاؤم وفقد الأمل والإحباط. صحيح. والمستقبل المظلم, وستبقى هذه وتبقى هذه, ويغادر الإنسان الدنيا وبقي له مثل هذا القضايا. اليوم عندما يعني أقول في نفسي أنا عندي أربعة على أربع جهات في وسائل التواصل الاجتماعي, عندي مثلا تويتر, عندي فيسبوك مثلا, أي شخص يقول طيب ماذا سأترك في هذا المكان وفي هذا المكان وفي
ما الأثر
المكان؟ ما هو الأثر؟
جميل.
والأثر يجب أن أستذكر تماما بأن هذا الأثر هي الصدقة الجارية التي أتركها بعد أن أغادر هذه الدنيا. صحيح. وأنا هذه التغريدة أو هذا التعليق أو هذه المتابعة أو هذا التفضيل سأسأل عن النفع المتعدي ويقابله الشر المتعدي. أحيانا أستغرب من شخص يعني في وسائل التواصل الاجتماعي ينشر صورة, الصورة لا تجوز مثلا لا شرعا ولا أدبيا ولا تربويا ولا طيب ماذا
لماذا ما الهدف من نشرها؟
إيش جنيت؟ ماذا جنيت؟ يعني عندما حصل شر متعدي أنت المتضرر الأول, ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم, ألا ساء ما يزرون. يعني أنا شلت وزرك وزر الآخرين.
نعم.
فتربويا دينيا عقليا
ما حصل شيء في
الأخير. ما حصل شيء في الأخير. ما حصل شيء في الأخير.
نعم. أستاذ منذرني الآن ننتقل إلى المحور الآخر والمهم أيضا, الأولياء الأمور. كثير ما يسألوا الأباء والأمهات كيف يمكن أن نحمي أبناءنا من خطر التقنية, من خطر مواقع التواصل, من القرصنة, من غيرها من هذه الأمور.
التقنية هنا تحتاج إلى موضوع الوعي, رفع الوعي عند أولياء الأمور ابتداء ثم عند الأولاد بشكل عام. لابد رفع الوعي في المواقع التي يدخلونها, ما هي المواقع التي تدخلها, كيف تتأكد من أنه هذا الموقع هو موقع مشبوه أو هو موقع آمن, ما هي المواقع التي يجب أن تدخلها والتي يجب أن لا تدخلها, كيف إيش هي المواقع اللي تسجل فيها, التوعية في موضوع الخصوصية, إيش اللي تنشر, إيش أرقام الجوالات اللي تحطها, تحتاج هذه أنه يشتغل عليها. أيضا هنالك بعض البرمجيات اللي تساعد أولياء الأمور على متابعة.
هل هي متاحة هذه الأمور, التوعية؟ نعم. هذه للأباء والأمهات, البرمجيات هذه هل هي
نعم
متاحة؟
نعم, هنالك برمجيات كثيرة لدى جوجل أحدها, وأنا نعم. عندي تجربة مع برنامج اسمه كوستوديو, برنامج ممتاز بصراحة استخدمه مع أولادي. البرنامج أنت كولي أمر تفتح حساب في هذا البرنامج وتفتح لكل ولد من أولادك حساب.
نعم.
هذا الحساب تتحكم أنت في جهاز أحمد, في جهاز أسامة, في جهاز أنس, كل ولد كم متاح له من ساعات في اليوم. لابد أن تضبط عدد الساعات اللي يستخدمها الولد. أحيانا الولد تقول له معك 3 ساعات يا ولدي ما تستخدمه أكثر, الولد يمشي 5 ساعات ولا يصدق أنه هو اشتغل 5 ساعات.
نعم.
أنه 5 ساعات لأنه هو فعلا لأنه هو داخل أصلا في اندماج خارج التغطية. فهذه البرامج تحدد هذا التوقيت,
يعني بعدها ينفصل النت تلقائيا عن الجهاز.
ينفصل النت تلقائيا. جميل. ويمكن أن تضبط البرنامج بأن ينفصل الجهاز أصلا. نزل. يعني مثلا أنت تضبط البرنامج بأنه يشتغل على 3 ساعات إنترنت وساعة واحدة بدون إنترنت اتصال مثلا، هذا خيار عندك. ممكن أن تضبط الجهاز أيضا إعداداته أنه ما يدخل إلى مواقع معينة،
وهذا يعم جميع الأجهزة،
يعم جميع الأجهزة. نعم، وممكن أنت مثلا لو عندك أولاد بفئات عمرية مختلفة أن تجعل لكل شخص له قواعد معينة، هذا له ثلاث ساعات، هذا له ساعتين، هذا له ساعة واحدة، هذا ما يدخل على المواقع اللي فيها محتوى مخل، تحجب عنهم هذه الخاصية. تجعل لهم أحيانا يعني حتى تصل إلى درجة أنك أنت تضع أي ساعة يدخل وأي ساعة لا يدخل، بعد الساعة 11 في الليل ممنوع تصفح الجهاز، فتضبط هذا الموضوع. للأسف ذكرت في البداية أنه إلى الساعة 3 حتى يتغدى الولد عشان هو يكمل الألعاب، فهذه مصيبة.
هذه مصيبة كبيرة. أيضا دكتور فؤاد، هناك على هناك جانب من الآباء أو الأمهات الرضع تماما، يعني يمنع الجوالات عن أولاده،
يعني هو يعني عموما في الأخير المنع الكامل لا يحل المشكلة، لأن كل ممنوع مرغوب، فهو صحيح. إن منع في البيت بحث عن بيت آخر أو صديق آخر ووصل إلى ما يريد أن يصل إليه. ونسمع كثير من الطلاب والطالبات أن لما منعت في البيت ذهبت عند صديقتها في الجامعة أو في الثانوية وحصلت على جوالها ودخلت، بالعكس يزيد الأمر تعلقا. لكن أنا لازلت الآن زادت قناعتي مع كلام أخي منذر بأننا ربما نحتاج بالفعل إلى حلقة متخصصة لخطوات عملية لأولياء الأمور في زراعة القيم لدى الأبناء في التعامل مع التقنية. لا يمنع أن نحن الآن في خلاصة حلقتنا هذا نعطي بعض الرسائل السريعة، لكن أعتقد أن الآن بات من الأمر، حتى الأخ المداخل من السعودية أشار إلى شيء من هذا القبيل. لكن دعني أؤكد على قضايا مهمة جدا. يعني في الأخير عندما يستشعر ولي الأمر بالمسؤولية التي عليه أمام الله، اليوم عندما يمرض ابنك أو بنتك تشعر بنوع من القلق وتحمله مباشرة إلى المستشفى، أو عندما يحصل على تقرير دراسي بأن مستواه منخفض ستتدخل مباشرة من خلال دروس خصوصية ومعلم والآخره، ترى قضية التعامل مع التقنية والهدم البطيء للأخلاق من الداخل أخطر. صحيح. أخطر عندما نعظم القضية في الذهن ندرك تماما أنه لما جلس على الجهاز هو أمام تحدي خطير، عقدي وطني ديني، كل القضايا فيها نوع من التحديات. هذا الاستشكال الضخم في ذهن الأب والأم ربما يحركنا لكي نتعلم ونسأل. لما ذكر أخي الآن منذر قضية البرنامج وغيري، أنا أدرك بأن كثير من أولياء الأمور لا يعلمون شيء عن هذه البرامج الضابطة، لا يعلمون شيء ولا يعرف كيف يستطيع أن يفعل مثل هذه القضايا. بعضهم لا يعرف حجم الخطر، وعندما تجلس معه تقول ترى هذه المواقع متاحة واحد واثنين وثلاثة وأربعة، يقول معقول متاحة نعم معقول، بس أنت غبت عن الركب، غبت عن التعايش التربوي. اليوم مطلب أننا نتعايش مع ابني ومتطلبات العصر، ولذلك قلت بالفعل نحن بحاجة إلى ربما حلقة كاملة نتحدث فيها عن بعض القواعد التي تساعد للوصول للأبناء وغرس القيم فيهم من أجل التعامل مع التقنية. هنا حديثنا فقط لأولياء الأمور وليس للمستخدمين أنفسهم.
صحيح.
وزرع الأمر بالقناعة وبتوضيح الخطر الداهم عليهم سيجعل منهم أناس مختلفين تماما. لكن قضية فرض السلطة واستخدام العقاب فقط وحده لن يعطيني النتائج الإيجابية المتوقعة في هذا الاتجاه حقيقة.
نعم، معنا أيضا اتصال الأخ محمود من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أستاذي عندي سؤال. أنا في الوقت الحالي في تقريبا يعني معظم الشركات تصفي عندها ماركتينج على السوشيال ميديا، فيحتاج الموظف انه يكون اكثر من 12 ساعه مرتبط بالسوشيال ميديا من فيسبوك ومثلا وانستغرام، فاغلب وقته بيكون موجود على الفيسبوك. ما كيف الواحد بيقدر يتغلب على هاي المشكله او ايش حكمها هاي؟
طيب اشكرك على اتصالك اخي محمود، وبعدين تسمع ان شاء الله الاجابه. هل في ذلك مشكله استاذ منذر؟ اذا كان
يعني هو الان
هو طبيعه عمله اذا كان هو مسوق عن طريق
هو الان يقوم بعمل ولا يقوم بضياع وقت. يعني نحن نتكلم الان حديثا عن الناس الذين يضيعون اوقاتهم في السوشيال صحيح ميديا، في القيل والقال والسب والشتيمة أو النظر في المحتوى الغير هادف. لكن هذا في الأخير عمله،
هذا من جهة تربوية، أما يبقى من جهة تقنية ربما قد يسمع بعض الوصايا المهمة في قضية أنه متى يبعد عن الشاشة متى يعود إلى الشاشة.
نقصد وهذه يعني التوجيهات، وأيضا بالأباء والأمهات من خلال تعامل أبنائهم قد يكون مثلا إبقاء الطفل كم ساعة الوقت اللازم أن يبقى فيه، التعامل مثلا مع الألعاب مع الشبكة.
نعم، هذه يعني زي ما قلنا في برامج تضبط هذا الشيء. وممكن الأهل أيضا بعض الممارسات البسيطة، يعني مثلا أنا أقول لا تجعل جهاز الكمبيوتر في غرفة الولد، ضعه في الصالة ليكون أمام الجميع، لا تجعل الأجهزة الذكية موجودة مع الولد أثناء نومه.